هذا يقول: هل تعاد الروح إلى الميت حتى يرد على الملائكة فقط أم أنها تبقى معه؟ الجواب: أن الروح عندما يقبضها ملك الموت لا تبقى في يده طرفة عين، وإنما يسلمها إلى ملائكة قدر مد البصر، ما أدي أيديهم أخرجوا أنفسكم، فيسلم هذه الروح إلى هؤلاء الملائكة، فإن كانت الروح طيبة جعلوها في كفن من أكفان الجنة وطيبوها من طيب الجنة فارتفعوا بها، فإذا استأذنوا عند أبواب السماء قيل مرحبا بالنفس الطيبة فأذن لها حتى تخر ساهدة تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فيؤذن لها فترجع إلى البدن حتى يسأل الشخص سؤال الملكين. وإن كانت الروح خبيثة جعل هؤلاء الملائكة في سفط من أسفاط النار ولطخوها بنتن جهنم ثم حملوها، فإذا استأذنوا في أبواب السماء لم يؤذن لهم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وصلوا إلى ذلك المكان لم يؤذن لهم، وأمروا أن يرجعوا بالنفس الخبيثة من حيث أتت فترد حتى يتم السؤال. وعلى هذا فإن النفس ستبقى في فناء القبر، وقد ورد في أنفس الشهداء أنها تكون في حواصل طير خضر تتفيأ في أرواح الجنة، ولكن هذا بالإمكان أن يكون تمثيلا لهذه الأرواح وأن تكون هي في أفنية القبور، والله أعلم بحقيقة ذلك، فلا يبحث عن الكيفيات فيه، وإنما يعلم بالضرورة أنها سترجع، ويعلم أنها لا تفنى حتى يبعث الجسم وحتى تركب عوامه كما كانت. يحسب الإنسان أن لن نجمع عوامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بالنسبة لسؤال الملكين الذي يبدو أنه لكل الأمم ولا يختص بهذه الأمة وحدها، فهو نظير عذاب القبر، وقد كان اليهود يعرفون عذاب القبر، ولذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن امرأة من اليهود جلست عندها فاستعاذت من عذاب القبر، فأنكرت عليها عائشة ذلك فقالت: أيعذب صاحب القبر؟ فقالت: نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالاستعاذة من عذاب القبر، وكان ذات ليلة مع أصحابه فسمعوا أصواتا مروعة فقال: تلك أصوات اليهود تعذب في قبورها. فعذاب القبر نظير سؤال الملكين، فإذا كانت الأمم السابقة تعذب في قبورها فكذلك تسأل. ولم يرد في هذا نص صريح بالسؤال أعلمه، لكن إذا سئل الناس في الأمم السابقة فإنما يسألون عن أنبيائهم، لا يسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل عنه أهل هذه الأمة. هذا يقول: أحب دائما الحضور إلى مناسبات الزواج وأرى فيها استفادة كثيرة مع المتعة والترويح واللقاء مع النفوس الطيبة، ولكن السؤال الذي يتردد في ذهني دائما هو: هل كانت نساء الصحابة يسهرن في حفلات الزواج إلى جنب إخوتهن؟ الجواب: أنه قد يحصل هذا، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج زينب بنت جحش زوجه الله بها فوق سبع سماوات، فحين تزوج بها دعا أصحابه فانصرف الناس إلا رجلان فبقيا وتخلفا في البيت وسهرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث ما شاء الله أن يمكث، ثم رجع فوجدهما يتحدثان، ثم خرج وتركهما، ثم جاء فوجدهما يتحدثان، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وقد جاء في بعض الروايات في غير صحيح البخاري أنهم كانوا ثلاثة، وجاء في بعضها أنهم كانوا عشرة الذين تخلفوا. هذا يقول: إذا كنت ألبس لباسا ساترا مثل رمباية، هل يمكنني أن ألبس عليه ملحفة شفافة واصفة؟ الجواب: أن لباس المرأة ليس له تفصيل معين شرعا، بل له ضوابط تضبطه، هذه الضوابط هي أن لا يكون مشفا عن شيء من بدنها، وأن لا يكون أيضا محددا لأطرافها وحدود بدنها، والثالث أن لا يكون لباسا دينيا لبعض الملل الكافرة، والرابع أن لا يكون تشبها بلباس الرجال، والخامس أن لا يكون معطرا في حال خروجها من بيتها ولا لافتا بحسن ألوانه في حال خروجها من بيتها. فإذا كان الثوب الذي يليها ساترا سابغا وكان فوقه ثوب آخر يشف عنه، فإن كانت ألوان الثوب الداخلي لافتة للانتباه لحسنها فلا يكفي سترها بذلك الثوب الرقيق الذي يبدي ألوانها، وإن كانت تلك الألوان مختفية أو كانت غير لافتة فلا حرج في هذا بشرط أن يكون الثوب الداخلي ساترا لكل البدن الذي يجب ستره. إذا كان الثوب الرقيق الأعلى لافتا للانتباه في حد ذاته فهو محرم، لأننا ذكرنا من ضوابط لباس المرأة أن لا تكون ألوانه لافتة أصلا سواء كان باديا أو كان يشف عنه ما فوقه. هذا يقول: هل يمكن للمرأة أن تنتقل من طرف المدينة إلى طرف آخر لقبول الصلاة على الجنازة إذا كان يشهد ذلك جمع من النساء؟ الجواب نعم، وقد كان النساء ينتقلن من أطراف المدينة إلى المصلى الصحراوي لشهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثرن سواد المسلمين ويشهدن الخير. وقد ثبت من حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجن العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. هذه تقول: هل يمكنني إذا مرضت أو مرض لي شخص أن أتصدق بنية دفع الضرر؟ والجواب أن الصدقة ترفع البلاء وتزيد في العمر، لكن ينبغي أن تكون النية فيها خالصة لوجه الله، أن يقصد الشخص بها التقرب إلى الله، ومع ذلك فستكون هي سببا لرفع البلاء وشفاء المرضى. ولكن لا ينبغي أن يشترط الشخص ذلك على الله في حال تصدقه، بل ينبغي أن يتصدق مخلصا لله فقط عند أي بلاء أو عند أي صباح أو أي مساء، فكل ذلك وقت للصدقة التي يرفع الله بها البلاء ويزيد بها في العمر. ماذا تفعل امرأة زوجها يدعي أنه ملتزم ومعاملاته سيئة جدا وديونه كثيرة وهو لا يحتاج إليها، وزوجته كثيرا ما تنصحه ولكنه يعصي ويصيبه الغرور ويقول له ابن فلان ومن بني فلان، ما هي نصيحتكم لهذه الأخت مع أنها صارت تبغضه بالله لسوء معاملاته؟ جواب: أنها ينبغي أن تنصح لزوجها وأن تحاول الترشيد له وأن تعامله بالتي هي أحسن، ولا ينبغي أن تكون عونا للشيطان عليه ولا أن تبغضه من أجل سوء تصرفه وسفهه. فالسفه داء يصيب كثيرا من الناس ويسلطه الله على من شاء من عباده، فهو بلية من البلايا، والمبتلى ينبغي أن يخفف عنه ما هو فيه وأن نساعده على ذلك وأن ننصحه بالتي هي أحسن. فعليها أن تنصحه وتساعده وأن تزيل عنه الغرور الذي هو مرض نفسي من الشيطان، وإذا استطاعت أن ترشد لزوجها فإنها يكتب لها خير كثير في مقابل ذلك.
ما هو حال من يهرع ويذهب خلف الطواغيت ويعلل ذلك بأنه يريد مصلحة المجتمع أو القبيلة؟
بالنسبة للمصلحة المطلوبة لا تنفك أن تكون دينية أو دنيوية، فالعاقل لا يسعى إلا لدرهم للمعاش أو حسنة للمعاد، أما حسنة المعاد فلن يندم على السعي من أجلها، وتحقيقها لا شك أنه مصلحة لا يختلف فيها اثنان، وأما درهم المعاش فله وسيلتان إحداهما أيضا محمودة وهي أخذه من حله ووضعه في محله مطلوب شرعا، وذلك أن يسعى الشخص من أجل تحصيل المال الحلال بوجه حلال وأن يصرفه في حلال، فهذا يكون نعمة. أما السعي لتحصيله وزعم ذلك مصلحة من غير حله وبوضعه في غير محله فليس مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، وصاحبه لا بد أن يندم عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصنف عبد الرزاق أنه قال: إنه سيستعمل عليكم أمراء فلا تصدقوهم في كذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فمن فعل فلن يرد علي الحوض.
هل من حاضر أو قام بتعليم الناس الأحكام الشرعية ولكن بدون دليل من الكتاب والسنة بل رأي الرجال، هل هذا مما يؤجر عليه أم لا؟
لا شك أن الشخص لا يكلف إلا بما يطيق، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا شك أن الذي يفيد الناس ويعلم دليل ما يقول هو أفضل وأولى من الآخر، والآخر أيضا لديه خير، فأراء الرجال المقصود بالرجال طبعا هنا أهل العلم الذين أخذوا آراءهم من ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخلو من صواب، وتعليمها يحتاج الناس إليه، فالناس محتاجون إلى التعليم المطلقة، ولا شك أن تعليمهم بالدليل أولى، وإن لم يوجد الدليل ولم يوجد من يعرفه فلا يترك تعليمهم، والناس محتاجون إلى الفقه، إلى الفقه في دين الله مهما كان الأمر. نعم.
معنى الآية قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
الله تعالى هنا أخبرنا عن حال أهل مكة في وقت غزوة الحديبية، فبين أنه لو أظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مكة لقتلوا كثيرا من المؤمنين الذين لا يعلمون بإيمانهم، لأنهم يخفون إسلامهم في أسرهم في مكة. فقال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. فهنا بين أنه لولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات اللاتي يكتمن إيمانهن في أسرهن في مكة لأظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على مكة وفتحها في ذلك الوقت. ولكنه بين أنهم لو تزيلوا، معناها انحازوا عن الكفار وتفرقوا فيما بينهم، فكان الكفار في صف والمسلمون في صف، وهذا ما حصل بالفتح عند بفتح الحديبية، وهو الصلح عندما أعلن الناس إيمانهم ولم يبقى أحد يكتم إيمانه بمكة، وهاجر بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القادة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وغيرهم، حينئذ تزيلوا، فجاء الفتح بعد ذلك في السنة الثامنة من الهجرة في اليوم 27 من رمضان. فإذا لو تزيلوا معناه لو انفصل المؤمنون عن الكافرين فبقي المسلمون صفا والكافرون صفا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لحل الوقت والعذاب بالكافرين، فالكافرون يرفع عنهم العذاب بسبب المستضعفين من الذين هم من المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم. ولهذا قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم.
سؤال عن حديث حذيفة: إنا كنا في جاهلية فجاءنا الله بهذا الخير، وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى آخر في آخر الحديث دعاة يتحدث عن دعاة على أبواب جهنم. صاحب السؤال: أن كثيرا من الناس يرمي بهم الدعاة إلى الإسلام اليوم، دعاة المساجد، دعاة الكتاب والسنة، فيرجو التوضيح.
بالنسبة للحديث، هو ما ثبت عن أبي نجيد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والحديث واضح الدلالة لا خفاء فيه ولا اختلاف بين أهل العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين حال هذه الأمة وتعاقب الخير والشر عليها، وبين أن من آخر ذلك دعاة على أبواب جهنم يخرجون في هذه الأمة يدعون إلى خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يدعو إلى الكفر بالله تعالى والإلحاد، وترون دعاة الشيوعية والاشتراكية والقومية وغيرها من الدعوات المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم دعاة يدعون إلى أنواع الفواحش كالزنا وشرب الخمر والمخدرات وعقوق الوالدين والخروج عن طاعة الأزواج وغير هذا من الكبائر والفواحش التي هي من كبائر الإثم والفواحش، ودعاتها كثير. وكذلك دعاة يدعون إلى إفساد أخلاق الناس بأعمالهم لا بأقوالهم، ومجرد إظهار العمل أمام الناس إنما هو دعوة إليه، فمجرد أن يفعل الشخص فعلا يظهره أمام الناس هذا دعوة إلى ذلك الفعل، حتى ولو كان الشخص يستسر به عن بعض الناس ويظهره أمام آخرين فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لذلك فإن هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم، وأبواب جهنم هي الفواحش، ففي جهنم 7 أبواب كل باب له جزء مقسوم من الناس، ففيها باب للزنا وباب لشرب الخمر وباب للقذف وباب للعقوق إلى غيرها من الأبواب، مثل ما أن في الجنة 8 أبواب كل باب أيضا لعبادة من العبادات التي تقابل الكبائر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للجنة بابا اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وأبوابها إنما هي على أبواب الخير، فمنها باب الصدقة ومنها باب الجهاد ومنها باب الصوم إلى آخر أبواب الجنة. فالدعاة على هذه الأبواب الذين يدعون إلى الصيام والذين يدعون إلى الجهاد والذين يدعون إلى الصدقة والذين يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعلمون الناس الخير هم على أبواب الجنة 8، والذين يدعون إلى الفواحش والزنا وشرب الخمر وإلى الدجل والتخريف هم الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون إليها. وأما من ينتهك أعراض الدعاة إلى الله تعالى بإناطة الشبه بهم والشتائم فما هو إلا من المستغلين في جند إبليس الذين يلقي الشيطان على ألسنتهم بعض ما يلقي ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، وهؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم. ولذلك أصبح كثير من الناس يرى أن من الوصمة ومن العار أن يوصف شخص بأنه من الدعاة ولا يعلم أن الله تعالى وصف نفسه وأثنى على نفسه بأنه من الدعاة، فقال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأفخر المباخر وأعظمها أن يكون الشخص من الدعاة الذين وصف الله نفسه بأنه منهم، وأمر رسوله بذلك وكلفه به فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يخبر بأن أتباعه هم الدعاة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيلي، ما هي السبيل؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل من زعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الدعاة فهو كاذب كذبه الله في كتابه. فالله تعالى أخبر عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يدعون إلى سبيل الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
نسأل عن قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، معنى الآية؟
هذا وصف وصف الله به المنافقين، فهم يغفلون ناحية الأرواح وناحية العقول ويذهبون إلى عنصر آخر وهو العنصر المادي الذي هو أخص ما في الإنسان. فالإنسان 3 عناصر، العنصر الأعلى فيه والأقوى هو الروح التي هي أمر غيبي نفخة من عند الله تعالى من أمره، والعنصر الثاني هو العقل الذي شرفه الله به على البهائم، والعنصر الثالث هو البدن وهو من أصل الأرض من طين لازب، وهذا العنصر يهتم به بعض الناس فتراهم يسعون من أجل تصحيح أبدانهم وتقويتها بالرياضات وبالمآكل والمشارب وبالأدوية وغيرها، ولا يعتنون بقلوبهم ولا بأرواحهم، فلا يهتمون بالإيمان ولا بالإسلام ولا بالإحسان، ومع ذلك يهتمون بالصحة البدنية وبالمآكل والمشارب، فبذلك تنمو أجسامهم وإجسادهم وتكبر وتنتفخ ويظهر فيهم السمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المنافقون، وهذا أمارة من أماراتهم، وليس معنى هذا أن كل جسيم منافقا، بل المقصود أن الغالب أن المنافقين يهتمون بأجسامهم، فكثير من الذين هم من ذوي الجسامة ممن أنعم الله عليهم بالأبدان المرتفعة قد أنفقوها في سبيل الله وبذلوا ذلك لله. وانظروا إلى حال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطيال، فمثلا الشيخ الآن تحدث عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل خدم الإسلام قبل هجرته خدمة جليلة طيلة 8 سنوات وهو يخدم الإسلام سفيرا في مكة، ثم هاجر فختمت به الهجرة، ثم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للجهاد في سبيل الله، ثم رجع إلى المدينة وتوفي بها وهو من أقرب الناس ومن المقربين إلى الخليفة في ذلك الوقت عمر بن الخطاب. ومع ذلك كان العباس جسيما وسيما، وكان إذا عالج الدابة الدبراء عالجها من الجهة الأخرى، وكان من طوله أنه كان إذا طاف بالكعبة ظن الناس أن الخندمة تطوف بها، خندمة جبل يطوف بالكعبة. ومع هذا فإن أبا اليسر وهو رجل من الأنصار ثقيل الإيمان خفيف الجسم أسر العباس يوم بدر، فلما سئل عنه العباس قال جعله الله عندي كالخندمة. أبو اليسر على نحافته وصغره جعله الله عند العباس كالخندمة حتى أسره. فلهذا فأنتم تلاحظون مثلا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه حينما هجى بن الحارث بن كعب يقول: لا باس بالقوم من طول ومن ضخم، جسم البغال وأحلام العصافير. ثم لما استرضوه رجع فأعاد هذا عليهم فقال: وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يكون وذي بيان، كأنك أيها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المداني. نعم.
هل يعتبر ما يوجد اليوم من محاربة الدعوة إلى الله من بشائر النصر؟
نعم، قد تعرضنا لهذا في المحاضرة.
ما هو حكم الدعوة إلى الله في القرن العشرين؟
الدعوة إلى الله تعالى واجب ترطه الله تعالى على عباده في كل القرون وفي كل العصور، ولا فرق بين القرن الواحد والقرن العشرين والقرن الثلاثين وغيرها من القرون. والدعوة إلى الله تعالى وظيفة جند الله تعالى وأتباع الرسل وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تنقطع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر. نعم.
الالتفات الذي في الحديث هل يعني التفات العين أم يشمل الوسوسة؟
بالنسبة للحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، أصل الدلالة أن المقصود به الالتفات بالطرف، معناها أن ينظر الشخص يمنة أو يسرة. وقد قال بعض العلماء يشمل أيضا التفات القلب، وذلك بأن يشتغل الشخص بأمور الدنيا ويشتغل عما هو فيه من الإقبال على الله تعالى. وينبغي للشخص أن يكون حاضرا في صلاته حتى ولو لم يشمل هذا الحديث التفات القلب، فليس معنى ذلك أن التفات القلب في الصلاة محمود، بل هو مذموم، ولا شك أنه ينقص أجر الصلاة. فقد ورد في سنن أبي داود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها حتى انتهى إلى العشر، وما ذلك إلا لعدم حضوره، فإن المرأة لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر منها.
ما هو واجب الفتاة المسلمة اليوم في التحديات التي تواجهها من جميع النواحي؟
هذا سؤال كبير يشمل كل ما ذكرناه. واجبها أن تتاجر مع الله، وأن تنظر إلى أرباح الصفقات مع الله تعالى، فتبادر إليها قبل الموت، قبل أن يحال بينها وبينها.
هل يجوز للمرأة أن تجلس مع زوجها وأحد أصدقائه إذا كانت مزينة من غير أن تكون متطيبة، وكانت مع ذلك ساترة لكل جسدها ما عدا وجهها وكفها؟
بالنسبة للزينة الخارجية التي ترى فوق الملابس، هذه لا يجوز إبداؤها لأي شخص إلا المستثنين في كتاب الله، وهم 12 قسما المذكورون في سورة النور في قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذه 12 قسما هي فقط التي يجوز إبداء الزينة لها. وأما مجرد أن تكون ذات ملابس معتادة أو أن تكون متزينة تحت الملابس بما لا يراه الأجنبي، فهذا لا حرج فيه.
ما حكم التزين للمرأة بالذهب، وهل الذي يكون من الفضة ومصبوعا بالذهب يدخل في حكم الذهب؟
بالنسبة للتزين بالذهب، ثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهذا الحديث أصح شيء في الباب، وهو أوضحه دلالة وأعمه، وهو محل إجماع بين هذه الأمة، بين علماء هذه الأمة، ولم يختلف فيه اثنان من سلف هذه الأمة أنه يجوز للمرأة أن تتزين بالذهب. وقد ذهب بعض المتأخرين إلى منع ما كان محلقا منه، وهذا قول لم يسبق إليه، والأدلة التي استدل بها عليه لا تقوى لتخصيص الحديث.
سؤال يقول: هل يجوز تأخير الزواج من أجل الدراسة؟
بالنسبة لتأخير الزواج من أجل مجرد الدراسة، إذا كانت الدراسة فرض عين لا يستطيع الشخص أن يقيم صلاته ولا صيامه دونها، فلا بد حينئذ من تأخيره إذا كان الزواج مانعا من تعلم فرض العين. وأما إن كان المقصود الدراسة في المدارس لأمور الدنيا ومكاسبها، فلا شك أن الزواج من أحسن مكاسب الدنيا وأحبها إلى الله تعالى، فهو أولى من مجرد تعلم صنعة للمعاش. نعم.
ما حكم من ابتلاه الله بتأخير الصلاة مع العلم بأنه سمع الوعيد الشديد في تأخير الصلاة؟ أجبني جزاك الله خيرا.
هذا الآن مبتلى بوسوسة وشيطان اسمه الولهان أو شيطان آخر اسمه خنزب، وهو الذي يدعوه إلى تأخير الصلاة عن وقتها. وتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة وأثره على القلب عظيم، وحتى ولو كان الشخص متقنا لصلاته فإن تأخيرها عظيم جدا. ولهذا أخرج مالك في الموطأ: إن الرجل ليصلي الصلاة في وقته ولما فاته من وقتها خير له من حمر النعم، ولما فاته من وقتها خير له من حمر النعم. هو صلىها في وقتها ولكن مع ذلك ما فاته من وقتها خير له من حمر النعم. فينبغي للشخص إذا سمع النداء أن يبادر إلى إجابة داعي الله تعالى ذكرا كان أو أنثى. إذا كان يستطيع أن يصلي مع الجماعة فهذا الأفضل وهو الأولى، وإن كانت المرأة لا تستطيع أن تصلي في جماعة تبادر إلى أداء الصلاة عندما تسمع الأذان في بداية الوقت. وبهذا فإن الأذان ما شرع إلا لإقامة الحجة على الناس بدعاء الله تعالى: حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجب عليهم المبادرة إلى الإجابة. ولا يشغل عن هذا إلا الواجبات، من كان مشتغلا في واجب لا بد منه كإرضاع أو خدمة لا بد منها إذا أخر الصلاة من أجلها فهو معذور. وأما التأخير الدائم لغير عذر فهو مما يؤدي إلى طمس القلب أعاذنا الله وإياكم. نعم.
أيها الأستاذ أجبني جزاك الله خيرا، ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها للمحافظة على اللسان؟
المحافظة على اللسان ذات خطورة في حياة الإنسان، ولهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يبالغون في إمساك ألسنتهم، ويحاول كل شخص منهم أن لا يتكلم بكلمة واحدة حتى يعلم ما يترتب عليها. وقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه فوجده ممسكا بلسانه يجذبه، فقال: يرحمك الله ما تفعل؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. إن هذا يقصد لسانه أوردني الموارد، هذا أبو بكر الصديق يؤدب لسانه هذا التأديب، وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجحهم. وهذا اللسان الذي يؤنبه هو أول لسان رجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، مع ذلك يقول: إن هذا أوردني الموارد. فينبغي للمؤمن دائما أن يحافظ على لسانه وأن يمسكه وأن يتذكر هذه الموارد التي يريده، وأن يسعى من أجل محافظة عليه دائما، وذلك بالتفكير قبل أن يتكلم، لأن هذا الجهاز جهاز الكلام هو بالتنفس. هذا التنفس الهواء الذي امتن الله به علينا الأكسجين يدخل الآن نقيا طاهرا، فإذا وصل إلى الرئتين خرج ملوثا بالزفير وهو ما يسمى بثاني أكسيد الكربون، فيضغط عليه في أي مكان فيخرج حرف، ومن هذه الحروف تتكون الكلمات. وهذه نعمة من الله تعالى ستزول وتنقطع بالموت أو بحبس اللسان. فإذا تحرك النفس تذكر الشخص بماذا سيتكلم، حينئذ سيتمكن من محاسبة نفسه. نعم.
أنا قابلة أعمل في رعاية الأمومة والطفولة ومعرضة في أي وقت أن أكون أعمل في تنظيم الأسرة، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ وما الحد؟ جزاكم الله.
بالنسبة للدعوة التي يروج لها الإعلام الغربي ومن ورائها النظام العالمي الجديد، وهي دعوة تحديد النسل وتنظيم الأسرة في أوساط المسلمين، هذه لا نسمعها في بلدان الكفر. ما سمعنا في بلدان الكفر أبدا الدعوة إلى تنظيم النسل وتحديده ولا إلى تنظيم الأسرة، وإنما تنفق الأموال الطائلة في ذلك في المسلمين، وهي غزو للمسلمين ومكيدة تكاد لهم وسعي من أجل تقليص أعدادهم، وذلك أنهم لا يملكون إلا هذه الطاقة البشرية الهائلة، فهم الآن أكثر من ربع العالم بالأسماء مع أنهم غثاء كغثاء السيل، ويراد لهم الانتقاص والقلة. فبذلك فإن الواعين منهم يعلمون أن هذا غزو من الداخل يغزوهم به أعداؤهم، فلا يغترون به ولا ينخدعون له، ولا يجوز المشاركة في غزو المؤمنين من أي قناة كانت، ولا يجوز للمؤمن أن يعمل في هذا المجال، فإن لم يجد عيشا إلا منه فإن الله عز وجل سيغنيه عنه إذا تركه حسبة لوجه الله تعالى. والله تعالى يقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
ولكن مع هذا لا شك أن من يفكر هذا التفكير ومن هو من أهل الورع وممن يخاف الله عز وجل في المؤمنين هو أولى من يعمل في المجالات الحيوية وفي ممارسة الناس، وهو المأمون الذي يؤتمن على هذه الأمور، فينبغي أن لا يترك المجال لغيره من الفاسدين المفسدين، ولكن ينبغي أن يحاول لإصلاح ما استطاع وأن يبتعد عن هذه المشكلات. نعم.
سؤال يقول: عند المجتمع الموريتاني إذا طلق الرجل زوجته لا تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، في هذه الحالة هل تجب نفقتها وهل يتبعه الولد إذا بان بها حمل وهي عند أهلها؟ أطلب الدليل على ذلك، جزاكم الله خيرا.
بالنسبة للمطلقة يجب عليها أن لا تخرج من بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، والله عز وجل قد جعل هذا أمرا عظيما في كتابه، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأمر الأزواج أن لا يخرجوا النساء، وأمر النساء أن لا يخرجن من بيوتهن، وجعل ذلك أمرا عظيما، فابتدأه بقوله فاتقوا الله، فأمر بالتقوى قبله ليدل على أن فعل هذا من التقوى وأن تركه خلاف لتقوى الله تعالى. ولا تنفع العادات في هذا، فالعادة إذا خالفت الشرع فهي ملغاة ولا يحل اتباعها، ويجب على المؤمن والمؤمنة أن يلتزم بأمر الله تعالى وأن يتقي الله تعالى ما استطاع، وأن لا يخالف أمر الله تعالى عيانا جهرة، فذلك مدعاة لأن يختم على قلوبهما بطابع النفاق. فيجب على المؤمنة إذا طلقت أن تستقر في بيتها وأن لا تخرج منه، ويجب على زوجها حينئذ إسكانها ونفقتها، حتى ولو كان البيت مؤجرا فيجب عليه أن ينفق أجرته من ماله، وحتى لو مات الزوج فإن أجرة البيت تكون في ماله بعد موته، وهكذا لو كان البيت مملوكا له فإنه لا يقسم، لا تتعلق به حقوق الورثة حتى تنتهي مدة حداد المرأة الحمل لاحق في مدته المأخوذة من قول الله تعالى، وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فبالجمع بين هذين الآيتين يتبين أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، فإذا أتت بولد الولد يلحق أباه في هذه المدة. نعم نعم نعم. وللعاهر الحجر معناه أن الزانية ليس له الولد وإنما له الرجم إذا كان محصنا. فإذا الولد لاحق والنفقة لازمة، وهي قد خالفت أمر الله تعالى وتعدت حرمات الله وحدوده، ويلزمها التوبة وأن تعود إلى أمر الله تعالى وأن تعود إلى بيتها إن استطاعت. نعم.
هل تجزئ الصلاة خلف رجل يتخلف بعض الأحيان عن الصلاة وهو قريب من المسجد بحجة التعب؟ وشكرا.
نعم، بالنسبة لاهتمام المرأة بزوجها مثلا إذا كان قد يتخلف عن الصلاة ولكن مع ذلك كان لا يترك الصلاة في وقتها ويؤديها على هيئتها ويعرف أحكامها، يجوز لها أن تقتدي به، وهذا أفضل بالنسبة إليها، لأنها حينئذ ستكسب زوجها فضل الجماعة حتى لا يصلي وحده وينتقص أجره. ولكن يجب عليها تذكيره في الله تعالى ونصيحته، وتذكيره بما فاته من الثواب الجزيل في الخطى إلى المسجد، وتكثير سواد المسلمين، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والرباط في سبيل الله الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم.
سؤال يقول: هل يجوز لرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى مجالس الخير للتعلم وهو لا يعلمها شيء وهي محتاجة للتعلم، هل تطيعه أم لا؟
لا يحل للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى مجالس الخير، وإن فعل فقد اعتدى على حرمات الله تعالى وتجاوز حق الله تعالى عليه، وقد ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات. تفلات معناه غير متزينات ولا متطيبات. وورد عن ابن عمر أن ابنه قال: والله لنمنعنهن. فغضب ابن عمر غضبا شديدا وقام إليه وضربه، فقال: أيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعنهن؟ فالمساجد يقصد منها الصلاة والتعلم والتعليم، ولذلك فإن الصلاة هي القصد الأول ثم بعدها التعلم والتعليم،
وهذا مشار إليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. وكذلك أخرج مالك في الموطأ: من ذهب إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يتعلمه أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهذا الحديث أمره عظيم جدا. المجاهد في سبيل الله إذا رجع غانما نال الأجر ونال الغنيمة في الدنيا، ومحى الله عنه سيئاته وكانت خطواته ربحا له. فمثله الذي يخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه. فلذلك كان هذا جهادا في سبيل الله وغنيمة باردة، مثل الصيام في الشتاء غنيمة باردة. نعم.
سؤال يقول: هل علي زكاة ما أملك من الذهب؟ وإذا كان ليس كثيرا، وما هي زكاته؟
بالنسبة للزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة وزكاة مندوبة. أما الزكاة المندوبة فهي التي تكلمنا فيها من قبل، وهي المذكورة في قول الله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فكل من قدم خيرا فإنه سيجازى به، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وأما الزكاة الواجبة فالراجح من أقوال العلماء أن حلي المرأة المستعمل الذي تلبسه للقنية لا يجب عليها الزكاة فيه. وأما ما تدخره لعاقبة الدهر أو لا تلبسه في السنة إلا مرة واحدة فهذا الأحوط أن تزكيه إن كان بالغ النصاب، والنصاب هو 20 دينارا، وزن كل دينار 70 حبة من وسط الشعير. وهذا الآن يجب عليها أن تستشير أهل الخبرة وأهل الصناعة حتى يخبروها هل ما تملكه من الذهب يصل إلى نصاب وزن 20 دينارا أو لا. فإن وصل إليها ولم تكن تلبسه وكان مقتنا عندها لا تخرجه إلا يوما واحدا في السنة مثلا، فيجب عليها أن تخرج زكاته. وإن كانت تلبسه وتستعمله فلا يجب عليها زكاة فيه، على الراجح من أقوال أهل العلم. والمسألة فيها خلاف بين المذاهب وفيها أدلة متضاربة، ولكن الراجح ما قلنا.
سؤال يقول: ما حكم دراسة المرأة في الخارج إذا كان هدفها هو الدراسة؟
الدراسة ليست هدفا، إنما المقصود بالعلم العمل. فإذا كان شخص يسعى من أجل إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه وتعلم ما ينفع في الدنيا في حسنة المعاد أو في درهم المعاش، فإنه مأجور على تعلمه سواء كان في الداخل أو في الخارج. والمقصود بالخارج طبعا بلاد الكفار، والمقصود بالداخل بلاد المسلمين. وبلاد المسلمين كلها أمة واحدة كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أما بلاد الكفار فقد اختلف العلماء في الخروج إليها، فإن كان الشخص لا يجد بدا منها وكان يتعلم علما يحتاج إليه المسلمون وكان متقيا لله تعالى خائفا وجلا أن يصيبه ما أصابهم، فإن الله تعالى سيوفقه ويعصمه ويحفظه. وإن كان غير ذلك فقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إن الخروج إلى أرض العدو الكفار لطلب التجارة جرح في الشهادة. وأن من خرج مرة واحدة إلى أرض الكفار للتجارة فشهادته مردودة لا تقبل حتى يتوب إلى الله تعالى. وهذا الذي قاله مالك رحمه الله تعالى وافقه عليه جمهور العلماء، وهو من العمل بالنظر والمصلحة الشرعية، وهو دليل على ثقوب فهم هؤلاء العلماء لأجلاء وعلى رعايتهم لمصلحة هذه الأمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنن الأربع أنه قال: إن الله ورسوله بريئان من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: حتى لا تتراءى ناراهما، حتى لا تتراءى ناراهما. ومحل هذا إذا كان الشخص يجد ما يغنيه من التجارة في دار المسلمين، أما إن اضطر المسلمون أو يحتاجوا حاجة تنزل منزلة الضرورة، والعلماء من قواعدهم المتفق عليها أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فحينئذ إذا لم تكن هذا النوع من التجارات لم يكن موجودا في بلاد المسلمين واضطر الشخص إلى الخروج لطلبه من بلدان الكفار، فحينئذ ينبغي أن يخرج وجلا مقبلا على الله خائفا منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا ديار القوم المغضوب عليهم إلا باكين أو متباكين. فحينئذ يستشعر هذا الإيمان ويزداد إيمانه بسببه ويأتي بالتجارة ويعجل الأوبة ويعود إلى دار الإسلام. فالدار التي لا تقام فيها حدود الله تعالى ويعلن فيها الربا وتحل فيها الفواحش وتستحل فيها حرمات الله هي دار حرب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا تعتبر دار إسلام. أما دار الإسلام فهي التي تقام فيها حدود الله وتعلن فيها شعائر دينه وتحرم فيها محرمات الله تعالى. نعم.
سؤال يقول: ما حكم من لها زوج لا يتركها تذهب إلى الدروس ولا إلى محاضرة مع أنه لم يعلمها حكما قط، هل أضل أم أذهب مع معارضته؟
تحاول أن تقنع زوجها بمختلف الوسائل، والإصلاح خير، ينبغي أن لا تخالفه جهرة، فهذا مدعاة للشقاق والخلاف، وينبغي أن لا تخسر زوجها، فعليها أن تحاول إحضاره هو إلى الدروس وأن تحبب ذلك إليه. والواقع أن بعض الزوجات إذا كنا يعرفن المصالح ويسعين في مصالح أزواجهن يحببن إلى الأزواج حضور الدروس ومشاهدة الخير ومجالسه ومشاهدته، وهذه تكون ذات أجرين: أجر بحضورها هي، وأجر بإحضار زوجها وتحبيب الإيمان إليه وتحبيب زيادة الخير. وإذا استطاعت أن تحتال على زوجها فتخرج لقضية أخرى فهذا يشرع لها، وذلك أن كثيرا من الأزواج قد ابتلوا بمرض في القلوب فسلط الله عليهم مرض القلوب، فإذا خرجت زوجته إلى حفل الراقص لم يغضب عليها، وإذا خرجت إلى مجلس من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها رحمة الله عز وجل غضب عليها بسبب هذا. والواقع أن هذا دليل على أنه مريض القلب شفاه الله تعالى وعافاه، فعليها أن تحاول علاجه وأن تصلحه ما استطاعت، وأن لا تغضبه وأن لا تخسره، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
أيها الأستاذ، ما هي الباقيات الصالحات؟ أجلني جزاك الله خير.
الباقيات الصالحات هي الأعمال التي تقرب من الله تعالى، وأفضلها أركان الإيمان والإسلام. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه من الباقيات الصالحات، وكل حسنة فهي باقية صالحة عند الله تعالى.
هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلى محضرة لتتعلم العلوم الشرعية؟ الجواب أن الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ولكن إن كانت تجهل فرض عينها أو فرض الكفاية المتعينة عليها ولم تجد سبيلا لتعلمه إلا عن طريق السفر بدون محرم فيتعين عليها ذلك كالهجرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الهجرة من مكة إلى المدينة من غير محارم، وقد أرسل زيد بن حارثة ليأتي بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محرما له، فهذا النوع هو من باب الضرورات التي لا بد منها. هل يجوز السفر إلى بلاد الغرب لمن يريد دراسة اللغة مثلا أو العمل، وإذا كان في ضمن المدرسين نساء فكيف يتعامل معهن؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن خرج يقصد أن يتعلم علما نافعا ينفع به هذه الأمة ويعز به الدين مما لا يمكن أن يجده في بلاد المسلمين فهو على نيته، لكن عليه أن يتحرز من الحرام وأن يكره الأعداء وأن لا يواليهم بحال من الأحوال وأن لا يركن إليهم بحال من الأحوال، وأن يعلم أن الذي يعيش بينهم كالذي يتدحن بالزيت ويرتمي في قرية النمل فستجتمع عليه الفتن جميعا، فلا بد أن يتحصن من الفتن ما وهر منها وما بطن، وأن يجتهد في الحفاظ على دينه وخلقه وعقيدته، وأن لا يوالي الكفار وأن لا يخالطهم إلا بقدر الضرورة. وأما معاملة نسائهم فتبقى أيضا متحيزة بحيز الضرورة، فيسمع منهن ما يتعلمه منهن ولا ينظر إليهن إلا وهو غاض طرفه ما استطاع، وإذا اضطر إلى النظر اقتصر على محل الضرورة ولم يتجاوزه. وقد ذكر بعض أهل العلم في نساء البلاد التي لا يتستر أهلها أنهن يعاملن معاملة الإماء، وهذا توسعة لا يمكن أن تطلق على إطلاقها لكل أحد، بل لا بد أن ينظر إلى حال الشخص نفسه وما أتى من أجله، وكل يفتى بحسب ذلك. هذا سؤال. شيخ محضرة يضع في دكان لصالح المحضرة بعض مساعدات المحسنين والهيئات، هل عليه زكاته وهل هذا المال يعتبر وقفا ومن الناظر عليه إذا كان كذلك؟ الجواب أن هذا المال ليس وقفا لكنه مال عام لصالح الشيخ والطلاب، وعلى الشيخ أن ينميه ويسدده ما استطاع، فإذا اتجر ببعضه فذلك وينفق منه هو من غير سرف ولا مخيلة على نفسه وعلى طلابه. ويعلم هذا الشيخ وغيره أن سليمان عليه السلام قال لملكة سبأ حين أرسلت إليه الهدية: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلذلك لابد أن يعلم طلاب المحاضر وأساتذتها أن ما آتاهم الله خير مما آتى أهل الدنيا، وعليهم أن لا يرغبوا في شيء مما عند أهل الدنيا، وليس فيها زكاة لأنها مال عام. هذا سؤال. آجرت رجلا مشاهرة على تعليم مجموعة من النساء فجلسنا عنه شهرا ونصف شهر دون أن أشعر بذلك، فهل علي الأجرة أم لا؟ الجواب أن الأجرة تجب بالتمكن، فإن كان الرجل قد مكنهن من التدريس فلم يجتمع لم يدرسن في هذه الفترة فهو مستحق لتلك الأجرة، وإن كان هو الذي امتنع أو حال بينهن وبين التدريس فليس له حق تلك الأجرة، إنما يلزم الكراء بالتمكن. هذا السؤال. ما هي الكتب التي تنصح الطلاب باقتنائها؟ قد ذكرنا أن الحفظ خير من اقتناء الكتب، فعلنا أن نحرص على حفظ ما في الكتب أكثر من حرصنا على امتلاك الكتب دون الرجوع إليها، فهي حجة على صاحبها. وإنما يقتني الطالب من الكتب ما ينفعه ويدرسه، فلا خير في المكاثرة، فكثير من الذين يملكون الكتب التي تملأ عليهم البيوت لا يدرسون فيها أي دراسة ولا يطالعون فيها ولا يأخذون منها أي حكم، وهي حجة عليهم لا لهم بين يدي الله. هذا السؤال. هل صحيح أنه لا حزبية في الإسلام وما معناها؟ الجواب أن هذا الكلام إذا كان معناه لا تعصب في الإسلام فهذا صحيح، فالإسلام ينهى عن التعصب للآراء الاجتهادية، بل على الناس أن يعلموا أن الوحي المنزل من عند الله قد ختم بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما وراءه من آراء الرجال كله يؤخذ منه ويرد، وكله فيه الخطأ والصواب، فالرجال يقدرون ولا يقدسون، وهذا معنى النهي عن التحزب في الإسلام، فهذا معناه، ولم يرد فيه نص بهذا اللفظ الذي سأل عنه السائل. وإذا كان المقصود التحزب السياسي فلا، هذا في الإسلام مثل غيره، وهو مطلوب شرعا مثل غيره، يطلب أن يكون للمسلمين كلمة تجمعهم، وأن تكون لهم عزة، وأن يعزوا الإسلام وأن يجاهدوا في سبيله بكل وسيلة متاحة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو اجتماعية وغير ذلك. هذا السؤال. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم من أجل متابعة دراستها؟ هذا السؤال مكمل للسؤال الأول في دراستها في المحضرة. إذا كانت المرأة مثل ما سبق تريد علما نافعا لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمون محتاجون إليه، ونوت بذلك القيام بفرض الكفاية، فالأفضل لها أن تحرص على وجود محرم يوصلها إلى تلك البلاد، فإن لم تجده وقد تعين عليها ذلك الفرض فلا مانع حينئذ، لكن لا بد أن تستفتي في مسألتها بعينها، فهذا مما لا يفتى فيه فتوى عامة، بل كل امرأة هذا حالها تستفتي من تثق بدينه وورعه وعلمه، فإذا أفتاها عملت بالفتوى. هذا السؤال. كيف تستطيع المرأة طلب العلم في المحضرة خاصة إذا كانت تسكن في العاصمة؟ جواب أن العاصمة ولله الحمد ما زال فيها عدد من المحاضر، وأنا أنصح أخواتي بأن يجعلن محاضر خاصة بهن، ولهن في ذلك ولله الحمد بعض التجارب، فمعهد الإسلامي لتعليم البنات ومثله محضرة النساء وغير ذلك من المحاضر القائمة في نواكشوط، بالإمكان أن يستفاد منها أكثر من حالها، فمن المؤسف أن يكون هذا المعهد الذي يقوم عليه خيرة المعلمات والمربيات واللواتي قد أحرزنا علما وتجربة لا يدرس فيه إلا عدد قليل من البنات، فهذا يدل على أن الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة، فعلى من يريد صيانة بناته وتعليمهن للعلم الشرعي النافع مع تعليمهن لثقافة العصر التي يحتاج إليها البنات والنساء في هذا العصر أن يدخلهن في هذا المعهد، ففيه خير كثير وصيانة لهن وحفظ لهن.
هذا السؤال يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية حينا من الدهر، ولكني أخيرا انحرفت، وكنت كل مرة أحاول أن أتوب توبة نصوحا، ولكني لا أستطيع وأنا أريد الاستقامة فماذا أفعل؟ الجواب أن على هذا الشاب أن يكثر الاستغفار وأن يترك قرناء السوء وأن يهجر مكانه الذي راجع فيه معصية الله، فلا بد أن يخرج من مكانه حتى يحسن توبته وأن يغير بيئته. فعليه أن يذهب إلى جوار الصالحين الناصحين المرشدين وأن يساكنهم ويجاورهم وأن يهجر بيئته التي هو فيها فهي بيئة غير صالحة، وأن يكثر الاستغفار والعودة إلى الله، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا السؤال: ما رأيكم في التعامل مع ما يسمى بالصناديق الشعبية للادخار؟ هذا ذكرناه. وهل إذا كان الهدف هو الادخار دون الفائدة مع العلم أنهم يأخذون شيئا مقابل هذا الادخار، هل هذا يجوز؟ أرجو التفصيل. الجواب أن الصناديق للادخار في الأصل كانت قابلة لأن تكون خالصة من الربا، خالية منه، وأن تكون ربوية، وقد سارت الآن في مسار الربا. وإذا استطاع مجلس إدارة صندوق من هذه الصناديق أن يستشيروا أهل العلم في طريقة يجعلون بها صندوقهم خاليا من الربا فهذا الواجب عليهم. والذي أعلمه عن طريق البنك المركزي أن لكل صندوق مجلس إدارة، ومجلس الإدارة هو المتحكم في نظام ذلك الصندوق، وعلى هذا لا يحل لهم أن يقروا الربا وهم يستطيعون التخلص منه. هذا السؤال: ما حكم بيع وصل منحة قبل استلامها بعملة الفرنك الفرنسي ليبيعه بالعملة المحلية لبلده عندما يعود إليه ويحدث هذا للطلاب في الخارج؟ الجواب أن القضية هنا إنما هي بمجرد حوالة وصرف وليست بيعا، فالإنسان الذي يأتيه صك بمبلغ مالي هو منحته ومكافأته مثلا، فإن الشيكات تعتبر أوراقا تجارية، وعلى هذا فالمبلغ الذي فيها بالإمكان أن يصارف فيه من شاء يدا بيد إذا افترقا وليس بينهما شيء، وذلك بشرط أن يكون الشيك مصدقا وأن يكون الحساب الذي يصرف عليه الشيك غير خال، أي فيه ما يمكن أن يؤدى منه ذلك الشيك، ولا يعتبر هذا من البيع كما في السؤال، إنما هو مجرد مصارفة يدا بيد. هذا السؤال: بعض الناس يكون لهم أتباع كثر يقلدونهم في كل شيء، ومع ذلك لا يرشدونهم إلى التعلم والتفقه في الدين، وإنما يكتفون ببعض العبادات وبعض الأخلاق، فأين هذا من بناء شخصية المسلم؟ الجواب أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرونهم أو ليعاجلنهم العقوبة. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يجب على هؤلاء أن لا يكونوا من أئمة النار وقادة أهلها، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يعلموا أن ما فرطوا فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيعود عليهم، فما عمله أولئك برضاهم فهو مكتوب عليهم حتى لو لم يشاركوا فيه ويعملوه. هذا السؤال: هل يجوز التحايل على شركة المياه والكهرباء علما بأن الشركة تتعاطى الرشوة والسرقة من طرف عمالها ولا يساوون بين الضعيف والقوي؟ الجواب أن التحايل في مثل هذا من الأموال العامة لا يجوز، ولكن من علم أنه ظلم وأنه جعل عليه من المبالغ ما لم يستعمله ولم يستحقه فيجوز له أن يأخذ مقابل تلك فقط. هذا السؤال: هل تحديث النفس لي بفضائل الأعمال التي قمت بها مبطل للأجر المترتب عليها علما بأن ذلك يكثر علي جدا؟ الجواب: لا، بل حديث النفس لا يكتب أصلا لا في الخير ولا في الشر، فعمل النفس خمس درجات: الدرجة الأولى هي الهاجس، والثانية هي الخاطر، والثالث حديث النفس، وهذه الثلاث لا تكتب لا بالخير ولا بالشر ولا محاسبة عليها ولا معاقبة. الرابع هو الهم، وهذا يكتب بالخير فقط ولا يكتب بالشر. والخامس هو العزم، وهذا يكتب بالخير وبالشر. هذه تقول: أنا امرأة متزوجة ولي أبناء لكني منذ مدة وفي وقت الوضع أصابني صداع وغيبوبة تحول فيما بعد إلى شلل جزئي في الرجل والذراع اليمنى، وعولجت في مستشفى الأعصاب مدة، وذهبت إلى رجل في السنغال وأعطاني بعض الأعشاب والتوصيات، لكنها في النهاية لم تصادف شفاء، وفكر أهلي بكل الحلول دون جدوى، وأخيرا قررت أن أجرب العلاج بالقرآن، فالرجاء أن تنصحوني وتدلوني على خير من يتقن العلاج الشرعي والرقية في هذا البلد إن كان موجودا، وأطلب الدعاء. هذه الأخت تطلب منكم الدعاء، فادعوا الله لها، نسأل الله أن يشفيها وعافيها وأن يعيد عليها صحتها وأن يمتعها بنعمتها. وبالنسبة للعلاج بالقرآن، علينا أن نعلم أن التعالج بالقرآن سبب من الأسباب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. ولكن يختلف الناس في مستوى إيمانهم به وفي مستوى إتقانهم لمفاصله، فبعض الآيات جرب أنها رقية كالفاتحة مثلا، فالرجل الذي رقى بها لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، ولكنه جرب ذلك فنفع، فقال: وما يدريك أنها رقية. ومن هنا فأهل التجريب والممارسة هم الذين يعرفون ما يصلح للمرض المعين. ومع ذلك فقراءة القرآن كله لا شك أنها محيطة بهذا وجامعة له، لكن مما يختصر الطريق وييسر الوصول إلى النتيجة أن يعتمد الإنسان على أهل الرأي والتجربة في مجال الرقية، وليس كل الناس يحسن هذا، ولهذا يختار لهذا المجال أهل الورع وأهل الإكثار من قراءة القرآن، وبالأخص الذين يأنسون بالقرآن ويقرؤونه والناس نيام، فتأثير قراءتهم وتأثرهم هم بالقرآن أبلغ ممن سواهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله ننزل من القرآن من هنا تبعيضية، وهذا يدل على أن هذا ليس في كل القرآن، وإنما هو في أماكن منه لا يعلمها إلا من فتح الله له في ذلك. ومن هنا فإن على هذه الأخت أن تسترشد بأهل الورع والإكثار من قراءة القرآن، وأن تتعالج أيضا بالأسباب الأخرى كالصدقة، صدقة فهي من الأسباب الشرعية للشفاء بإذن الله ورفع البلاء، وكذلك الإكثار من الدعاء، فهو يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. هذا السؤال يقول: في قصة سليمان مع ملكة سبأ، عندما أراد من جنوده الإتيان بعرشها قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما هذا الكتاب الذي عنده علم منه؟ وهل كان يعلم كتابا لا يعلمه سليمان؟ جواب: أن الراجح في تفسير هذه الآية أن جنود سليمان الذين كلفهم بإحضار عرش ملكة سبأ منهم الجن، ولذلك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ومنهم الذين يستجاب دعاؤهم من جنوده من الإنس، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ففي جنوده بعض الإنس، ومنهم في ذلك الوقت من يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. والراجح أن هذا الذي عنده علم من الكتاب هو الذي يعرف اسم الله الأعظم، ولا ينافي ذلك أن يكون سليمان يعرف اسم الله الأعظم، لكنه أراد استعمال جنوده في مثل هذا، وهو ملك والملوك لا يباشرون مثل هذه الأعمال بأنفسهم، وإنما يكلونها إلى جنودهم، فلذلك عرض الأمر على جنوده ويسر الله له من أحضر له عرش ملكة